الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. في الدروس الماضية أصغينا إلى بيان الله سبحانه وتعالى وحديثه عن قصة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، وكيف سأل ربه وقد بلغ من الكبر عتيا وكانت زوجته عاقرا، سأل ربه أن يهب له غلاما، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بما سأل واستجاب دعاءه قفزا فوق العادة التي أجراها الله سبحانه وتعالى في عباده، أي بدون الأسباب المألوفة المعروفة عندنا. الآن ينتقل البيان الإلهي إلى عرض قصة أخرى أو مشهد آخر في الموضوع ذاته. يعني الحديث كله، مساق هذا الحديث كله، بيان أن سيدنا عيسى عبد من عباد الله عز وجل، وإذا كان الباري عز وجل شاء أن يجعل ولادته آية من الآيات خارقة من الخوارق، فهذا لا يعني أن سيدنا عيسى قد أصبح ابنا لله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى أوجد مثل هذه الخوارق قبل ذلك. الباري سبحانه وتعالى قص علينا قصة سيدنا زكريا، هو الآخر جاءه ولد لا هو أهل لأن يعني يأتيه ولد ولا زوجته أهل لأن تحمل، وسيدنا عيسى شأنه كذلك، وكلاهما الشأن فيهما كشأن آدم عليه الصلاة والسلام. إذن فالسياق كله لبيان أن لا علاقة بين خارقة شاء الله أن يحدثها لفتا لأنظار الناس، ولبيان أن الله هو مسبب الأسباب، لا علاقة بين هذه الخارقة وبين وهم أن سيدنا عيسى أو أن سيدنا يحيى أو أن سيدنا آدم قد أصبح واحد منهم والعياذ بالله ابنا لله عز وجل. هذا هو السياق. فالحديث عن سيدنا زكريا انتهى، يأتي بعد ذلك وكأن ذلك كان تمهيدا للحديث عن ولادة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يبدأ البيان الإلهي بقصة ولادة سيدنا عيسى بهذا الشكل: واذكر في الكتاب، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكر للناس في الكتاب في هذا القرآن ما سأوحيه إليك من خبر مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام. اذكر في الكتاب مريم. متى القصة؟ من أين تبدأ؟ هنا القصة لا تبدأ بولادة السيد مريم، ليست المناسبة متعلقة بذلك، إنما القصة تبدأ بالمشهد التالي: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. عندما انتبذت من النبذ، والنبذ الطرح، يعني عندما طرحت نفسها بعيدا عن من حولها من أقارب وأصدقاء وآخرين، أبعدت نفسها عنهم إلى مكان نائم في شرقي المسجد الأقصى. البيان الإلهي ما حدد هذا المكان أين يقع، إنما هو يقع مكانا في الشرق. المحور، النقطة المحورية ما هي؟ المسجد الأقصى، شرقي المسجد الأقصى. يا ترى في داخل المسجد شرقيه أم خارج المسجد شرقيه؟ الله أعلم. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ابتعدت عنهم، أبعدت نفسها عنهم. لماذا؟ الصحيح أنها انتبذت عنهم إلى ذلك المكان لتخلو مع نفسها وتعبد الله عز وجل وتمارس ما كانت تقوم به من طاعات وعبادات. ومن المعلوم أن والدة مريم نذرت ما في بطنها لله عز وجل أن تجعل منه، وكانت تظن أنه سيكون ذكرا، نذرت أن تهبه لله عز وجل، أي لعبادته، ينقطع عن الدنيا ويتبتل لله سبحانه وتعالى في هذا المكان المقدس. وقد ذكر البيان الإلهي تلك القصة في سورة آل عمران. نعم، قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها فوجئت، يعني قالت: رب إني وضعتها أنثى. يقول الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت. ثم يعود الكلام لها: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم، كانت في كفالة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا انتبذت؟ للمهمة التي كانت تؤديها، تريد أن تخلو بنفسها، تذكر الله، تعبده على طريقة العبادة التي كانت آنذاك. فاتخذت من دونهم حجابا، يعني انزوت عنهم، اتخذت لنفسها مكان، يعني حجابا يسترها عنهم بحيث لا يراها أحد. هذا مبالغة في الانتباه، ما بس ابتعدت عنهم، ابتعدت عنهم وجعلت نفسها في مكان لا يراها فيه أحد. فاتخذت من دونهم حجابا، يقول الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. من الروح؟ الروح هنا كناية عن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد وردت هذه الكلمة في أكثر من مرة، والمراد بها سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، وليس المراد بكلمة الروح، المراد بها في قوله عز وجل: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لا، هنالك معنى روحي، الكلمة التي نسبها الله إلى ذاته، غير قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا. نعم، جمهور العلماء والمفسرين، نعم، على أن كلمة روحنا يعني سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. لماذا سماه الله عز وجل روحا؟ الله أعلم بذلك. ولكن مما لا ريب فيه أن سيدنا جبريل كبقية الملائكة ليسوا أجسادا كثيفة كأجسادنا نحن، بل هي كما يعني عرفنا وقرأنا في كتب التوحيد بعيدة منزهة عن الكثافة التي نتصف بها نحن. إن سميناهم أجسام فهي أجسام نورانية، ولذلك فالروحانية متغلبة عليه. ولذلك يمكن أن يكون هذا سببا أو حكمة من الحكم التي اقتضت تسمية سيدنا جبريل بالروح. المهم أن الروح هنا هو جبريل، وأكبر دليلا على ذلك كما قاله المفسرون قوله بعد ذلك: فتمثل لها بشرا سويا. نعم، تمثل، وهذا ما قد أقدر الله الملائكة عليه، أن يتشكلوا بالأشكال التي يريدون بإذن من الله سبحانه وتعالى. وقد تبين يقينا أن المراد به هنا من؟ سيدنا جبريل. دليل آخر، ماذا يقول الله عن القرآن؟ يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما المراد بقوله نزل به الروح الأمين؟ ما في كلام، ما في إشكال أن المراد به سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. فالروح المعني المرادة، المعنى المراد بكلمة الروح هنا هو المعنى المراد بكلمة الروح بقوله تعالى نزل به الروح الأمين. وهذا مكرر أيضا في القرآن أكثر من مرة وفي أكثر من موضع. وهذا هو الجواب على سؤال سائل في الأسبوع الماضي يقول لنا: ما معنى هذه الآية؟ نعم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا هو المعنى. يقول الله عز وجل موضحا الفزع الذي داخلها عندما فوجئت بكائن وهي في مكان واثقة أنه لا يوجد فيه أحد، هي في تصورها ويقينها أنها ابتعدت عن الناس وأنها تخلو الآن مع ربها، وقد اتخذت من دونهم حجابا، فكأنها كانت في مكان مقفل قد أوصد عليها الباب فيه، فهي مطمئن أنه لا يمكن لأحد أن يدخل عليها فيه. هذا هو المسوغ لمفاجأة لفزعها الذي صوره الله عز وجل أو صوره البيان الإلهي في قوله: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تصوير للهلع الذي داخل فؤادها هكذا رأسا، قالت له: أعوذ بالرحمن منك. ولا يتعوذ الإنسان بالرحمن إلا من شيطان وأمر سيء، نعم، يعني شر خطير. وهذا يعني أن السيدة مريم قدرت أن هذا الشيطان قد دخل عليها، وأنه كائن شرير استطاع أن يتسور الجدران وأن يخرق الأبواب فيصل إليه. ولذلك إذن يصح لها أن تستعيذ بالله عز وجل منه: إني أعوذ بالرحمن منك. طيب، وإن كنت تقيا ماذا تعني؟ إني أعوذ بالرحمن منك مفهوم، إن كنت تقيا هذه الكلمة تشكل بحسب الظاهر، لأنه بحسب الظاهر إذا كان تقيا ما ينبغي أن تستعيذ بالله عز وجل منه، فلماذا هذا القيد؟ هذا الكلام أسلوب عربي معروف، والمراد بهذا القيد المبالغة في أنها لا يمكن أن تتصور أنه رجل جيد وإنسان مستقيم. كيف بيكون التعبير عن أنها لا يمكن أن تثق به ولا يمكن أن تفرض أنه إنسان غير شرير؟ أبلغ تعبير هكذا: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تريد أن تزعم أنك تقي. يعني لا تزعم، لا تقول أنك تقي، لا تحاول أن تبرر مجيئك إلى هذا المكان، لا تحاول أن تزكي نفسك، حتى وإن كنت تقيا فأنا أعوذ بالله من دخول علي بهذا الوقت منك. يعني شو معنى الكلام طليع؟ أنه لا يمكن يكون واحد بهذا الشكل يكون تقي. فبيقول الواحد الثاني، بيقول أنا فلان كذا إذا كان هذا الرجل منيح، نعم أنا بعمل هيك وبقيم هيك وبساوي هيك إذا كان هذا الرجل يعني خير، أو إذا كان هذا الرجل صادق، أو إذا كان هذا الرجل لا ما هو خبيث. هذا أسلوب من هذا القبيل، قريب منه. فالمعنى الذي تريد الآية أن تصوره لنا أن السيدة مريم لم تكن مهيئة نفسها أبدا، ولم تكن قادرة أن تقبل أن هذا الإنسان إنسان مستقيم. فلو فرضنا أن كائنا قال لها هذا مستقيم، إذا حتى على الرغم من استقامته فهي تستعيذ بالله عز وجل منه. هذا هو المعنى، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا. قال لها هذا الكائن الذي لا تعلم من هو، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إنما أداة حصر، أي لست بذاك ولست بأي كائن مما قد تتصوري، لست إلا مرسلا من قبل ربك. هذا دليل آخر أن الروح المراد بها هنا ما هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. عود 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 عود. هكذا يصور لنا البيان الإلهي. يعني إذا كان في مين بيقول إنه هذا الروح من سيدنا جبريل كذا، الآية من قبل ومن بعد محبوكة حبك دقيق، أن لا يمكن قبول أي تفسير لكلمة الروح إلا على أساس أنها سيدنا جبريل، لا سيما عندما قال الله عز وجل إنما أنا رسول ربك. من عسى أن يكون هذا الرسول؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. لأهب لك غلاما زكيا، أي لأخبرك بأن الله عز وجل قد أكرمك بغلام زكي. يعني غلام زكي، كلمة زكي، مطهر من يعني الزغل ومن القدرات البشرية ومن كل ما تسيء إلى الإنسان، من كل ما يسيء إلى الإنسان. سيدنا جبريل ليس هو الواهب المباشر، ولكن بما أنه جاء ليخبرها فإذا كأنه هو الذي وهبها هذا الغلام. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. كلام استبعاد وليس حوارا ونقاشا، ما عم تناقشه كيف، لا استبعاد. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لا أنا متزوجة، لم يمسسني بشر عن طريق زواج يعني، ولم أكو بغيا أي ما كان لي أن أنحرف خارج دائرة الزواج. نعم، قال كذلك قال ربك، كما قلت لك قضى ربك، حكم ربك جل جلاله. قال هكذا ينقل سيدنا جبريل لها قرار الله عز وجل. هو علي هين، كلام من هذا الآن؟ كلام الله ينقله جبريل له. كذلك قال ربك، قال هو علي هين. ليس مشكلة أن لا يكون لها زوج وأن لا تكون بغيا، طبعا هي لن تكون كذلك ولن تلجأ إلى ذلك، ولن يأتيها هذا الولد بالطريقة المعروفة المعتادة التي أقام الله حياة البشر عليها، لا، وقد قررنا ذلك لنجعله آية للناس. برهانا للناس على أن الله هو مسبب الأسباب وخالق كل شيء، حتى لا يحبسوا عقولهم في عالم هذه الأسباب فيحصروا أنفسهم ويحجروا عقولهم عندها. ورحمة منا فيما يتعلق بنبوته، آية للناس كيفية ولادته، ورحمة منا النبوة التي أكرمه الله عز وجل بها، وكان أمرا مقضيا، أمر لا إشكال فيه وسيقع. نقف عند هذا المشهد، بعد ذلك يأتي مشهد آخر تتمة لهذه القصة سنشرحه إن شاء الله تعالى في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك
والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم. الآية الأخيرة التي وقفنا عندها في درسنا الأخير هي قول الله عز وجل: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقلنا إنها عندما ابتعدت عن أهلها ومعارفها واعتزلت عنهم في مكان شرقي بيت لحم، شرقي بيت المقدس، لتتعبد فيه ولتعتزل الناس، أرسل الله عز وجل إليها جبريل، وهو المكني عنه بكلمة روحنا، المقصود بهذه الكلمة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. فلما رأت بشرا سويا قد وقف أمامها فجأة، طبعا امتلأ قلبها خوفا منه وأوجست الشر منه، ولم تتصور أنه إنسان خير، لذلك قالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أنا أعلم أنك لست تقيا، ولو كنت تقيا لما وجدت أمامي وأنا معتزلة الناس بعيدة عنهم. وشرحنا معنى كلمة إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أنا أستبعد أن تكون تقيا، حتى ولو كنت تقيا فأنا أعوذ بالرحمن منك، يعني هذا مبالغة في تصوير أنه ليس ولا يمكن أن يكون رجلا صالحا. وقفنا عند هذا. يقول الله عز وجل بعد ذلك على لسان سيدنا جبريل: قال إنما أنا رسول ربك، أنا لست بذاك الذي تتوهمين، أنا لست إلا رسولا من قبل ربك، أرسلني لأهب لك غلاما زكيا، غلاما طاهرا من الأدران، نقيا من الشوائب، طبعا هذا الكلام يثير إشكالا أكثر ولا يحل المعضلة. ولذلك صور لنا الباري عز وجل هذا الإشكال في الكلام التالي لمريم، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. الغلام يأتي بإحدى طريقتين، إما أن تتزوج الفتاة أو أن تنحرم. فلا أنا متزوجة ولا أنا بحمد الله بغي، فكيف يأتيني الغلام الذي تعدني به وتبشرني به؟ الكلام كله ضمن النظم الكونية وضمن القواعد اللي ربي عز وجل أقام نظام حياتنا عليه. والسيدة مريم طبعا هي الأخرى تعيش في هذا النظام وتعلم أن هذا هو قانون الله، لا يمكن أن يأتي ولد إلا بإحدى هاتين الطريقتين. قال: كذلك قال ربك، يعني هذا ليس شأن، أنا رسول ولست خالق حتى أصف لك كيف سيأتيك الغلام. أنا مهمتي تنتهي عند إبلاغك هذا الخبر، وكل ما أعرفه أن الله هكذا قال. قال: كذلك، أي كما قلت لك، قال ربك. قال أيضا: هو علي هين، أي ما تتصورينه عسيرا ومستحيلا، إذ لا زوج وليس هنالك انحراف صحيح، ولكن مع ذلك فمن السهل على الله أن يخلق ما يشاء بدون وسيلة وسبب. كذلك قال ربك هو علي هين. نقف عند هذه الكلمة قليلا، هو علي هين. كل عاقل ينبغي أن يعلم هذا المعنى تماما بكل سهولة، وإن كنا يعني خاضعين للعادات التي سير الله هذه الحياة على أساسها، لكن نعلم بسرعة أن كل شيء يعني خارج عن المألوف وخارج عن المعروف سهل على الله. ندرك هذا متى؟ إذا عرفنا أن الذي جعل هذه الأسباب أسبابا هو الله عز وجل، وهذا الشيء طبيعي ما لازم الواحد ينساه. الذي جعل الماء سببا للري هو الله، خالق الماء بيخلق الري بدون ماء. الذي جعل النار سببا للإحراق هو الله. الذي جعل الزواج سببا للولد هو الله. فإذا كان الباري هو خالق الأسباب والمسببات، إذا شو بقيت قيمة للسبب؟ ما عاد السبب اسمه سبب، صار عبارة عن اقتران الله جعله بين المقدمة وبين النتيجة. طول الاقتران جعلنا عد المقدمة سبب والنتيجة مسبب، ولولا أن ربي عز وجل جعل هذه العادة مستمرة بحياتنا من وقت الطفولة لوقت ما بنموت بنلاقي هالأشياء مربوطة بعض البعض، كنا ما يعني ربطنا هالأشياء ببعضها، وكنا ما ربطنا بين الماء والري والمطر والنبات والنبات والغذاء أبدا. لكن هالتآلف المتكرر هو الذي جعلنا يعني نتصور أنه ما بيصير غير هيك. شو ما بيصير غير هيك؟ أنت عادة اعتدت عليها. نحن نقول عادة في مثل هذا الصدد، الإنسان معتاد أن يرى الشجرة تموت موتا موسميا كل سنة 4-5-6 أشهر، ثم تحيا حياة موسمية مثل هذا الوقت. ما حدا منا بيتعجب أبدا، لأنه هيك اعتدنا نشوف. وتلاقي بالطلاب والجامعة بيدرسوا هالظاهرة، وليش الشجرة بتيبس بالشتاء وليش بتخضر صيف وشو بتصير وكيف تتفاعل، ولا حدا بيتعجب. طب طيب قدر لو انه رب العالمين جعل حياتنا نحن البشر كمان حياة موسمية وموتنا موت موسمي مثل هالنبات، كنا ما بنتعجب ابدا ابدا. لو انه الباري كان في قضائه وحكمه انه الانسان لما بيموت بعد كم سنة من حياته ويدفن بيبقى بقبره شيء 4 سنين مثلا، وبعدين تنزل مطرة معينة، واذا باسفل هذا القبر او اعلى يطلع شيء منه مثل ما يخرج النبات من الارض ثم يتنامى هذا الشيء وينمو 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 بيتخلى، وبمرحلة من مراحل نموه تعود الى الحياة ويحمل حاله ويرجع لزيته. لو كنا متعودين على هذا المنطق مثل مالنا متعودين على الشجر، كان في واحد ملحد بيتعجب من هالظاهرة؟ كتب العلوم مانية تحليل هذه الظاهرة انه ما في شيء غريب، لان التربة بتتفاعل مع العظام وهيك بصير فيها وهيك بجرى فيها بتطلع تنزل مية من السماء وهيك بيتم التفاعل، وبعدين هيك بيطلع النبات وبيدرسوها افهم الطلاب بيقدموا فيها امتحانات كمان، ما فيها شيء غريب ابدا. مضبوط ولا لا؟ شو الفرق بين هاي وهي؟ هذيك ربي عودنا عليها وهي ما عودت عليها، ولذلك الانسان صار يتعجب من ضعفه، لانه الانسان عبد للالف والعاده، لكن ايمانه بحرره من هذا الشيء. هذا معنى كلام الله، قال كذلك قال ربك، اي مو شغلتي هيك، الله هو علي هين، قال انه هذا سهل علي. ثم قال ولنجعله ايه للناس، ومن الحكم التي اقتضت ان نخلقه بدون واسطه من الوسائط المعروفه، لا زواج، لا يعني تلاقي بين ذكر وانثى ولا شيء من هذا القبيل، من الاسباب والحكم التي اقتضت ذلك ان نجعله ايه للناس، يعني برهان للبشر كله الى قيام الساعه انه هالكون في له خالق، وانه مو مربوط مو مبسمر بهالضروريات والاسباب الظاهريه اللي انتم شايفينها. كل واحد بيجي بيقول لك انه لا هذه طبيعه لابد منها هيك هيك، بيولد الانسان وهيك بتحمل امه وهيك شو بصير، بيجي قصه سيدنا عيسى بتكذبه وبتخبصه. نعم هذا معنى كلام الله، ولنجعله آية للناس، هي آية للناس في كيفية خلق الله له، علامة وبرهان على أنه المسبب هو الله، فلا تنغروا بالأسباب الظاهرة، ورحمة منا، حكمة ثانية من حكم خلقه. منين هي؟ كيف يعني ورحمة منا؟ نبوته. الباري جعله آية للناس، ثم إن الله يريد أن يجعله رسولا، هي الرحمة، ورحمة للناس. بعدين ما تفكري وكان أمرا مقضيا، المسألة منتهية، قرار من عند رب العالمين، ما في يعني مناقشة له ولا في نقض. ثم يقول الله عز وجل فحملت فانتبذت به مكانا قصيا، حملته، كيف حملته؟ إذا سيدنا جبريل قال هاي مو مهم ومو وظيفتي وأنا لا أدري، لكن الله أرسلني مبشرا لك أن الله سيهبك غلاما ذكيا بدون وساطة التزاوج الذي يكون بين الذكر والأنثى، وهي مو شغلتي. والباري بيقول إنه هي هين علي، إذا سيدنا جبريل لم يعلم كيف يكون ذلك، هل من المطموع فيه والمأمول فيه أن يعلم الإنسان واحد منا أنه كيف حملت سيدة مريم بسيدنا عيسى؟ كل من أراد أن يقول ويمد لسانه بالكلام في هذا الصدد فهو يهرف بما لا يعرف ويخوض في مجهلة ويتقول على الله كذبا، لأنه ربي أخذ الموضوع حتى عن سيدنا جبريل. كل ما قاله لنا الله إنه حملته فحملت. كل ما بدك تتصور وتتصور، أنت ما عم تحكي شيء حقيقة علمية، خيال هذا. لكن في شغلة نحن متأكدين منها يقينا، أنه لم يتم الحمل بواسطة تزاوج أبدا. واضح كيف؟ من عرفنا هذا؟ لما قالت السيدة مريم أنا لا لي متزوجة ولا لي بغية، لا هذا ولا ذا. الباري عز وجل قال لها على لسان جبريل، ومين قال أنه راح يتم الولادة عن طريق زواج شرعي أو غير شرعي؟ المسألة ستكون آية للناس، ولن تكون ولادة سيدنا عيسى آية للناس إلا إذا كان ذلك بدون تزاوج، بدون تقارب ذكر وأنثى، وإلا المسألة ما عادت آية للناس. واضح كيف؟ إذا اليهود أرادوا أن يمدوا ألسنتهم بقالة السوء على السيدة مريم أو غير اليهود أو مما كان يكون، نعم، فإن كلام الله سبحانه وتعالى ناطق صريح بالرد. لو كان الأمر كذلك إنه آية، أي امرأة بغي ممكن تصير حامل، مفهوم؟ وبالتالي ما هي آية؟ لكن ربي عز وجل قال لن يكون هنالك تزاوج وسيأتي هذا الولد آية للناس، برهانا على أن الله يخلق ما يشاء بدون وسيلة وطريقة، نعم، وكان أمرا مقضيا. إذن فحملته، كيف حملته؟ بآية منه، بقول الله تعالى كما سيأتي كن فيكون. والإنسان اللي بده يتعجب عبد، عبد لأتفه شيء، عبد لخياله، عبد الألف اللي عايش فيه. وهذا أحرى الناس بالاستهانة وبأن لا يكرر. الباري كرم الإنسان وجعل عقل يتحرر به، نعم. لك أنت ليش خلصت من التعجب من خلق الله لحتى تتعجب من أي شغلة تانية؟ ولا ظني تعودت؟ لأنه مو عجيب أنه ربي عز وجل يجعل الإنسان يخلق من ماء مهيب؟ مو عجيب أنه ربي عز وجل يحط وسط نواة الخلية شيء اليوم العلماء عم يجنوا منها، اللي بيسموها الكروموزومات والصبغيات، أو بيسموها مرات الشريط الوراثي، وسط النواة اللي لا تكاد ترى حتى بالمجهر العادي لا يرى، نعم، موجود على هذا الشريط الوراثي كل صفات الإنسان، نمطه، عرض، لون، عيون، مناخير، أخلاق ظاهرية، باطنية، شح، كرم، خوف، جبن، كل هالأخلاق، كل هالصفات وين محطوطة؟ على هذا الشيء الدقيق الدقيق جدا. هذا مو غريب، ما هي؟ مو عجيب. لكن الإله اللي خلقك بهالطريقة يخلق ما بده، بشأنك بخلاف بأي كسم بأي طريقة بأي الإنسان لو عاش عمر الدهر كله ما يخلص تعجب من هذا الشيء أبدا بشكل من الأشكال. وهو ما قاله الله في محكم كتابه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني من نطفة ذات أخلاق، أخلاق من الطبائع. النطفة مركبة من أمشاج من الطبائع. كانوا الناس في أعب، أنا قرأت في كتاب الفخر الرازي في هذه الآية، قلت ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول إن النطفة التي يخلق الله منها الإنسان فيها كل صفات هذا الإنسان وفيها كل مظاهر الخلقية. قال الإمام الرازي منين قالها؟ من كتاب الله، إيمانا بكتاب الله. يجي اليوم جماعة الطب والتشريح وعلماء الحياة الحيوانية فهموا ما قاله كلام ما قاله الله من قديم، بقى شو الغرار اللي بيه؟ مثل ما قال واحد الشيطان فعلا يعني كلامه يستشهد به، ونسأل الله أن يكون قد مات مؤمنا. ويليام جونز يقول أنه لك أنت جاي عم تدور عن معجزات في الكون، عم تقول هاي معجزة وهي مو معجزة، لك كل الكون معجزة، الدورة الدموية في جسدك معجزة، الجملة العصبية معجزة، المخ معجزة، دوران الأرض معجزة، الغلاف الجوي معجزة، نظام الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون هذا الصادر والوارد للإنسان معجزة، وكل شيء معجزة. أما كونك والله متعود على شيء ما لك متعود على شيء، هذا راجع لك، هذا أنت تعودت على أشياء فنسيت الغرابة فيها. نعم. إذا نقول فحملته بآية من عند الله بخلق الله فانتبذت به مكانا قصيا، كم بقي الحمل؟ الله أعلم. وكل خوض في هذا خوض في مشهد، ونحن لا نفعل كما يفعل البعض، يجتهدوا شهر أسبوعين تسعة أشهر بدي أنتج لك، شو بيعرفها؟ ما في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص ريح حالك وترك الأمر لرب العالمين، حملت انتهى الأمر. فانتبذت به مكانا قصيا، يعني في الأول مكانا شرقيا للطاعة، هنا مكانا قصيا ما قال شرقيا لأنه قصدها هون الابتعاد عن البشر عن الناس اللي هم ركبها، إنه الناس شو بيظنوا فيه. فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. سبحان الله، شوفوا التعبير، مو جاءها أجاءها، في باللغة العربية جاءها وأجاءها، شو الفرق؟ أجاءها يعني غصبا، يعني ألجأها المخاض، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها المخاض إرجاء إلى جذع النخلة قاعدة بها البرية محل ما هي مبتعدة عنها الناس يابسة ما فيها عرق أخضر. إذا جاءها وأجاءها، جاءها يعني هي لحالها اختارت المكان، وأجاءها ألجأها المخاض إلى ذلك المكان. المخاض طبعا حالة تتألم لها المرأة ولم تجد شيئا تستند إليه، فألجأت إلجاء إلى أن تعتمد على هذه الشجرة. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ما الجذع نخلة بالتنكير، لا جذع النخلة، لأنه نخلة ولا كالنخيل، نخلة لها قصة، هي الأخرى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. بعدين لو قال إلى جذع نخلة لفهمنا أنه في نخيل كثير وهي نخلة بقى من النخل، لا، بكل هالبيداء ما في غيرها، لذلك قال إلى جذع النخلة. استندت وقالت الباري، هو بقى عم يصور لنا الأسى والألم الذي ينتابها، طهور إنسان متبتل، شو بده يقولوا الناس عنها الآن؟ مين اللي راح يصدق الآية والغرابة؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، والتصوير الإلهي صورنا بها الكلمتين مشاعر، يا ليتني مت قبل هذا، قالت هذا ما قالت هذا الحمل، لأنه هي يعني مش مأزة من كل هذه الحالة التي هي فيها، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي كنت شيئا لا يأبه الناس بي، لا يعرفون لا لتاريخ ولا لاسم يذكر ولا الناس يتحدثوا عنه. النسي والنسي بالكسر في اللغة العربية، شو هو؟ الشيء التافه يلي الإنسان لما بده يرحل من بيته ينساه، هذا اسمه باللغة العربية النسي أو النسي. العرب بيقولوا لبعضهم البعض لما بيكونوا نازلين في بيداء مخيمين بيجوا بعدين بيرحلوا بيقفطوا غراضهم، بيقولوا لبعضهم البعض لا تتركوا أنساءكم، يعني اوعكم تتركوا الشغلات التافهه الصغيره الصغيره اللي ممكن تنسوها، مثل الناس عاملين سيران بدل ما قاعدين ضبوا غراضهم عندهم، مثلا نكاشه بابور هي تنتسى لانها تافهه فهي من النسي، واضح كيف؟ فهي تقول يا ليتني مت هذا قبل هذا وكنت نسيا، اي كنت هذا الشيء التافه اللي الناس ما بيبغوا فيه بينسوني، ما بيهتموا فيه لحتى ما يذكروا فيه، تصويرا للألم الذي تابه، وكنت نسيا منسيا. فربي عز وجل جعل الشيء اللي بده يسري عن قلبه على قد المصيبة اللي جابتها. ولذلك جاءت المعجزة الثانية، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل لك ربك سريا. ناداها من تحتها، من ناداها؟ سيدنا عيسى. بعد أن خلق وولد ناداها، والدليل على ذلك كلمة من تحتها. هذه هي الخالقة الثانية، وكمان ما في غرابة، وكمان ما في عجب. لك يعني مو غريب انك انت تعرف تحكي هلا ليش عمرك 40 سنه 50 سنه؟ مو غريب؟ والله غريب، والله انه من الغرابه بمكان انه الثاني يدور بكمي. لانه في بعض الاحيان اجد نفسي لساني كاني مثقل بالاحمال، بدي احكي والله الكلمه غصب عني بتطلع، وبكون مهيئ الكلام وكل شيء. سبحان من يخفف النطق على لساني عندما يشاء ويثقله عندما يشاء. ربي عم ينطقك، نسيت انت نعمته وصرت ما تتعجب، وصرت تتعجب بقى من ولد صغير الله انطقه، بينطقه اللي انطقك بينطقه فرجك، لا فرق ابدا. ناداها من تحتها، نادى الباري انطق. شو قال لها؟ الا تحزني، المفسره يعني قال لها كلاما، معنى اولا لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. شوفي النبع اللي الله خلقه لك، في لا نبع ولا ماء، سري سلسال من الماء العذب، سائم، والسائم دائما اسمها سري، السائل اذا كانت معكره ما اسمها سري، السري السلسال من الماء العذب الصافي اللي هيك ماشي الطريق رقيق اسمه سري. قد جعل لك رب، قد جعل ربك تحتك سريا. طيب مو هي الشغلة اللي بده يشفي لها غليلها؟ شغلة تانية، نعم هي كلها مقدمة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. شوفي النخلة اللي انت مستندية إلها، هزيها هزيها هزة صغيرة تجدين ماذا يتساقط عليك. تساقط عليك، تساقط هذه الشجرة عليك رطبا، مو رطب من السنة الماضية، مو كم حبة يعني حشر من السنة الماضية رح يتساقطوا عليك، جنيا. عجوبة دقة كلام رب العالمين، رطب طازة هلأ لسا خلق، نعم خالقة أثر خالق. جعل لك ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. نخلة يابسة ما كان في عليها شيء، وليس وقت رطب، تساقط في تساقط قراءة عليك رطبا جنيا. هنا العلماء بيسألوا سؤال، إذا كانت الشجرة مي حامل ربي خلق الحمل للتو إكراما للسيدة مريم، الإله اللي خلق الرطب من على الشجرة بينزل لها كمان بدون ما هي تهز الشجرة، ويا ترى شو راح تعمل؟ هز هذا الشجره وشجره ايش راح تهز؟ نخله مثل الصوار، نعم يعني شو هذا هز هذا راح ياثر؟ ما الجواب على ذلك؟ ربي عز وجل اقام كيانه انسان على انه يتسبب ولو كان سبب سوري، ولو كان سبب سوري. مو الباري عز وجل خلق لها الرطب وانضج لها، الباري نزل، مو يدها يلي هز الشجرة، لكن الباري هو اللي فصل الرطب عن الشجرة. لكن أصلا مشان إيش قال لك إنه هزي؟ مجرد وظيفة كلفنا الله بها لكي نعلم أنت يا ابن آدم عندما تخرج من الصباح إلى عملك ووظيفتك، فعملك مثل عمل السيدة مريم عندما هزت الشجرة. إذا كان هزة بهذيك النخلة اليابسة اللي مثل الحديد، نعم أثر في هبوب الرطب عليها، فأنت الثاني والله تجارتك وعرقك عميل. أنا عميل أسير. هذا مثل ذاك، وهذا هو المعني والحكم من هذا الكلام. هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا شديا. وقد ورد قديما وحديثا عن جميع الأطباء أن الرطب هو خرص النفساء. المرأة عندما تضع مولودها أفضل طعام تأكله لها في تلك الحالة ما هو؟ الرطب أفضل من الدم، كل ما كان جميل أفضل، هذا شيء معروف. نعم، فكلي واشربي، كلي من الرطب واشربي من السريج، وقري عينا وانبسطي ولا يهمك شيء. قرة العين الدمعة الباردة التي تنزل تعبيرا عن فرح صاحبها. الإنسان من كثر الفرح يبكي كمان، مو من كثر الحزن. وقرني عينا يعني معناته سري، خلي السرور يعني ينطلق ويظهر بعينك وبكل كيانك. قرني عينا، كل مقدم الإله اللي أكرمك بهذا ما راح يظلمك، ما راح يخلي حدا يقدر يحكي عليك بسوء. فإما ترين من البشر أحدا، إما يعني في كل حال، على أي حال، بأي ظرف، مما كان يكون، إذا شفت من البشر أحد راح يتعجب ويتهمك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنت عليك مهمة ونحن علينا البال، أنت اعملي هيك وشيري لهم إنك أنت نادر اليوم صوم لله. ولذلك بما أنك صائم ما راح أتكلم إنسيا، كان الصوم في ذلك الوقت بالنسبة لبني إسرائيل من جملة الصوم الإمساك عن الكلام. فأنت أشعريهم بالإشارة أنك أنت اليوم صنع مثل ما نحن صومنا، يعني ما بناكل فيه، كذلك صوم السيدة مريم أو صوم أولئك المسلمين في ذلك الوقت والإمساك عن الكلام. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأنت ترك الموضوع وفي مين بدي دافع عنه. أقف عند هذا الحد. الباري عز وجل قص علينا قصة سيدنا عيسى، ليش الكلام المفصل كله عنه؟ حتى يسكر الباب عن المبطلين ويتأدب بقى، يعني بده ينسب إلى الله الأبوة وينسب إلى سيدنا عيسى البنوة. نعم، الباري عز وجل ما له بحاجة إنه يتزوج ويجيب أولاد وما إلى ذلك، وما في إنسان أصغر عقل من هذا الذي يؤمن بالله انه اله وبعدين ينسب له ما ينسب الى البشر. ومعانا الله، وراح نتمم القصه ان شاء الله في الدروس القادمه، وسنجد تعليق الباري بقى عليها فيما بعد. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا بك. اللهم لا تفرق سمعنا هذا الا بذنب المغفور وعمل المغفور وتجاره المغفور. صلى الله على سيدنا